نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ويسرنا في حلقة هذا اليوم أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم يا شيخ سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا، وأن يرزق المستمعين التوفيق لكل خير.
أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نستأذنكم بأن نستهل هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من المستمع سلطان العتيبي، يقول: أرجو من الشيخ ذكر بعض الفوائد وتفسير قوله تعالى في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن هذه الآية تتضمن وعدا كريما من رب العزة والجلال القادر على كل شيء والذي لا يعجزه شيء والصادق في وعده بحيث لا يخلف الميعاد. فيقول تعالى: من يتق الله، أي من يكون من خصاله أن يكون مستمرا على التقوى، والتقوى معان قلبية كما قال صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا يظهر أثرها على أعمال الجوارح. والتقوى تتضمن معاني متعددة، منها الخوف من الله سبحانه وتعالى، والرجاء له جل وعلا، والتوكل عليه، ومحبته سبحانه وتعالى. فمن كان مراقبا لله، مستشعرا أن الله يراقبه، كان عنده شيء من التقوى. ثم قال تعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا، أي عند وجود المضائق التي تحيط بالإنسان يجعل الله للمتقي سبيلا لتجاوز تلك المضائق. وهذه الآية وردت في سورة الطلاق، فهذه الآية تتحدث أصالة عن مسائل المشاكل الزوجية. فمن كان متقيا لله عز وجل في أمور الزواج وفي أمور التعامل مع الزوجة، فإن الله عز وجل سيجعل له طريقا يتمكن به من تجاوز ما قد يعرض له من المشاكل ومن الاختلافات التي تكون عادة بين الزوجين. ولما كان كثير من مشاكل الزوجين يتعلق بأمور النفقات، ويتعلق بتحقيق ما تطلبه الزوجات من حوائج متعلقة بالمال، قال تعالى: يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولكن هذه الآية وإن كان سببها خاصا في أمور الزواج والطلاق، إلا أن لفظها عام، والقاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذلك فإن من كان من أهل التقوى ييسر الله عز وجل له أموره، ويجعله يتجاوز المضائق التي تمر عليه، سواء كان في معاملاته المالية، أو كان ذلك في تعامله وأخلاقه مع الآخرين، أو كان في ما يتعلق بالواجبات الوظيفية، أو الواجبات التي تفرضها الدولة على الإنسان أو في غير ذلك مما يكون من حياة الإنسان. ثم قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي أن من فوض الأمور إلى الله واعتمد عليه سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل سيكفيه جميع أموره.
أحسن الله إليكم وأثابكم الله. متواصلين معكم إخوة الإيمان في برنامج نور على الدرب. هذا يسأل حفظكم الله عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، رواه البخاري. يسأل عن معنى هذا الحديث.
هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى قوله لا عدوى أي أن الأمراض لا تنتقل بنفسها من إنسان إلى آخر، وإنما تنتقل بتقدير رب العزة والجلال. ولذلك لا يظن أن المرض هو المؤثر بنفسه في الناس، وإنما هذا بقدر من رب العزة والجلال. وأما قوله سبحانه ولا صفر، هذا نفي لما كان عليه أهل الجاهلية من التشاؤم بشهر صفر، وهو الشهر الثاني من السنة القمرية، وذلك أن شهر محرم شهر حرام، وشهر صفر شهر حلال، وكانوا يمتنعون عن القتال في شهر محرم، فإذا جاء شهر صفر اقتتلوا وأنفذوا ما في نفوسهم من غل تجاه بعضهم بهذا الاقتتال، ولذا كانوا يتشاءمون بهذا الشهر لكثرة من يقتل فيه بسبب ذلك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشؤم ليس لذات الشهر، وإنما هو بسبب أفعالهم، ولذا قال ولا صفر. وأما قوله ولا هامة، فهذا أيضا من الأمور التي كان عند الناس في الجاهلية توهم بتأثيرها على حياة الناس بدون أن يكون لها حقيقة، وهذا قطع لما يكون في النفوس من التشاؤم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم، فرارك من الأسد، الفرار من الأسد هذا أمر طبيعي يكون عند الناس، وذلك أنه من الأسباب التي يخاف من تسليط الله لها على العبد، ولذا فالخوف هنا من الله والفرار من السبب الذي هو الأسد. فهكذا فيما يتعلق بالأمراض، والأمراض على ثلاثة أنواع. النوع الأول أمراض الأوبئة التي تنتشر في الناس، فهذه يجب على الإنسان أن يثبت في مكانه وألا ينتقل من بلده إلى بلد آخر لئلا يكون ذلك من أسباب انتشار هذه الأمراض. في ذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تذهبوا إليها، وإذا جاءكم وأنتم في بلد فلا تخرجوا منها. وأما النوع الثاني من أنواع الأمراض فهو الأمراض غير المعدية وغير ما يكون وباء عاما، فمثل هذا لا يشرع التحرز منه لأنه ليس من طبيعته التي جعلها الله فيه أن ينتقل بين الناس. وأما النوع الثالث من الأمراض فهي الأمراض المعدية لكنها ليست وباء عاما، وهذا النوع هو المقصود بهذا اللفظ الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الجذام وهو مرض يصيب الإنسان في بدنه، مرض معد ينتقل من شخص إلى آخر، لكنه ليس من الأوبئة العامة، ولذلك أمر العبد ببذل السبب المؤدي إلى سلامته من هذا المرض بفراره من المجذوم.
أحسن الله إليكم وأثابكم الله، متواصلين معكم أيها الإخوة في برنامج نور على الدرب. أحسن الله إليكم الشيخ سعد، هذا يقول حفظكم الله: الإنسان يحب الإنفاق في سبيل الله عز وجل، ولكن هناك من يخالف هذه العادة بالإسراف أو شيء من ذلك، ما هو الضابط الشرعي في ذلك؟
باب النفقات له ضابط شرعي ذكره الله تعالى بقوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ففي هذه الآية التحذير من البخل، كما أن فيها تحذيرا من الإسراف، والتقتير يكون بعدم بذل المال في الوجه المعتبر شرعا، وأما الإسراف فهو بالزيادة في النفقة في سبل الخير، بحيث تكون تلك الزيادة غير محتاج إليها، ومن ثم لابد من مراعاة هذا الضابط الشرعي فيما يتعلق بالنفقات. وقد ذكر الله جل وعلا في مواطن من كتابه العزيز صفة الإنفاق للمؤمنين، كما في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وهكذا ذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز في آيات متعددة النهي عن الإسراف، كما في قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن هنا على العبد أن يراعي هذه القاعدة الشرعية في نفقاته، بحيث لا يكون مقترا ولا يكون مسرفا، وإنما يكون متوسطا في نفقاته. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا.
أثابكم الله وبارك الله فيكم. هذا السائل يقول: بارك الله فيكم، الإعلان عن الصدقة من أجل الاقتداء بالمتصدق، هل يدخل في ذلك رياء؟
الرياء معنى قلبي، يقصد الإنسان بنفقته أن يكون له مكانة عند الناس، أو يكون هناك مدح وثناء عليه من قبل الناس بسبب فعله للخير. ومن هنا فإن الرياء أمر مذموم، لأن الإنسان لم يقصد بعمله وجه الله والدار الآخرة، فالمرائي لا يريد أن يرضي الله ولا أن ترتفع درجته في الجنة، وإنما أراد أمرا دنيويا بثناء الناس عليه. ولذا جاء في الحديث أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3، ذكر منهم الجواد الذي أنفق ماله، فيؤتى به يوم القيامة ويعرف بنعم الله عليه، ثم يقال له: ماذا فعلت في نعم الله عليك؟ فيقول: ما تركت من سبيل خير إلا أنفقت فيه فيك يا ربي. فيقول الله عز وجل: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد فقد قيل. ثم يؤمر به فيطرح في نار جهنم. ومن هنا على العبد أن يحذر من هذه الصفة الذميمة، ألا وهي إرادة الدنيا بأعمال الآخرة، فإن ذلك مما يبطل العمل ويذهب أجره وثوابه ويكون من أسباب خذلان العبد وخسارته في يوم القيامة. وهناك فرق بين أن ينفق الإنسان من أجل أن يقتدى به، ينفق الإنسان أمام أعين الآخرين من أجل أن يحسن للآخرين ليقتدوا به فيكون له مثل أجرهم من جهة، ويكون لهم أجور كثيرة بسبب إنفاقهم الذي اقتدوا فيه به. فمثل هذا بين حاله، والإنسان يعلم من نفسه ما اشتمل قلبه عليه، هل اشتمل قلبه على إرادة الثناء والسمعة، أو اشتمل على إرادة أن يقتدي الآخرون به في الخير.
أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يسأل عن الحديث الوارد في صياح الديك والدعاء المشروع عند سماعه، هل ما ورد صحيح؟
نعم، ما ورد في ذلك صحيح. فالعبد عندما يسمع صياح الديك يكون ذلك مشعرا بمرور ملك من الملائكة، وبالتالي يشرع له أن يقول الذكر الوارد في ذلك.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: والدي رجل كبير في السن وأصبح لا يعرف الأولاد ولا البنات ولا الجهات الأصلية، ماذا عليه من جهة الصلاة والصوم وزكاة المال؟
أما من جهة الصلاة والصوم فلم يعد مكلفا بشيء منهما، وذلك لأنه لم يعد يميز بين الأمور المتعلقة به، وبالتالي فلا تجب عليه الصلاة ولا يجب عليه الصيام. ونبشركم بأن أجره في الصيام والصلاة مستمر. وهكذا لا يجب على أولاده أن يتصدقوا عنه أو أن يقدموا فدية أو أن يقوموا بالصيام قضاء عنه، وإنما يؤمل أن يكون له الأجر بدون أن يطالب بصوم ولا صلاة. وأما الزكاة فإنها واجب مالي متعلق بملك النصاب، وبالتالي يجب على وليه الذي يوكل أو يفوض من قبل القاضي بأن يخرج زكاة ماله، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. فدل هذا على أنه لا يشترط في وجوب الزكاة على المكلف على الشخص أن يكون من العقلاء أو من البالغين. ولذلك فإن الزكاة تجب على الصغير وعلى المجنون وعلى الخرف، لأنها متعلقة بالمال. والتفريق بين هذين الأمرين، بين أمر الصلاة والصوم وبين أمر الزكاة، لأن الزكاة من خطاب الوضع فهي خطاب متعلق بكون ملك النصاب سببا من أسباب وجوب الزكاة، بخلاف الصلاة والصوم فإنها خطاب تكليفي بإيجاب هذه الأفعال على العبد المكلف، ومن لم يكن مكلفا فإن الخطاب لا يتوجه إليه بذلك.
أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: قال لصاحبه: هل لديك صرف 50 ريال؟ وقال له صاحبه: الدراهم التي معي لا تصل إلى 50 ريال، يمكن تصل إلى 44 ريالا. قال: هاتها، ويبقى 6 ريالات. فتدخل أحدهم وقال: إنها مشبوهة وفيها شيء من الحرام، إما أن يعطيك 44 ريالا جميعا وأنت لاحقا تدفع له هذا المبلغ، أو يعطيك 50 ب50 ولكن لا تؤجل المبلغ، فهذا لا يجوز.
هذا الكلام الذي ذكره هذا الشخص كلام خاطئ ولا يصح أن ينسب للشرع، فإن الصرف وهو تبديل المال بالمال على نوعين: النوع الأول إذا كان المالان من جنس واحد فحينئذ يشترط التساوي ولا يشترط التقابض، وأما إذا كان المالان من جنسين مختلفين فإنه حينئذ يشترط التقابض ولا يشترط التساوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل، والفضة بالفضة ربا إلا مثلا بمثل، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فدل هذا على أنه إذا كان المالان من جنس واحد اشترط التماثل ولم يشترط التقابض، وأما إذا كان المالان من جنسين مختلفين فحينئذ يشترط التقابض ولا يشترط التماثل. وسأضرب لذلك مثلا: إذا أعطيته 100 ريال سعودي من أجل أن يعطيك 70 جنيها مصرية، فحينئذ الأصناف مختلفة، فيجب التقابض في مجلس العقد ولا يشترط التساوي، لأن المالين أو النقدين من جنسين مختلفين. أما عند كون المالين من جنس واحد فحينئذ يشترط التماثل ولا يشترط التقابض، تعطيه 100 ويعطيك بعد أسبوع 100، أو تعطيه 100 اليوم ويعطيك في نفس اليوم 50 وبعد أسبوع 50 الأخرى، فهذا جائز لا حرج فيه، لأن من شرط التصارف عند اتحاد الجنس في النقدين أن يكون هناك تماثل ولا يشترط التقابض. بارك الله فيك.
أحسن الله إليكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي.